نكمل من سفر الحكمة الإصحاح الثالث. سفر الحكمة الإصحاح الثالث، شفنا في الإصحاح الثاني النبوة المبدعة عن شخص السيد المسيح من أول عدد 11 بآخر الإصحاح، تنبأ عن آلام المسيح وعن موقف شعب اليهود من هذه الآلام. وكان السيد المسيح بيسميه البار أو الصديق، وإن المسيح بألامه دي هدم الموت اللي دخل العالم بحسب إبليس. في تعليق بس صغير، يمكن الناس اللي معهم طبع بني سويف، في عدد 24 في الإصحاح الثاني: لكن بحسب إبليس، مش بحسب إبليس، في غلطة مطبعية، لكن بحسب إبليس دخل الموت إلى العالم فيذوقه الذين هم من حزبه. في الإصحاح الثالث بيكمل عن الصديق وعن البار ومدى ارتباطه بالحكمة، وبيدينا لمحات جميلة جدا عن معنى إن الإنسان يكون بار. حتى في العهد القديم المفهوم اختلف في العهد الجديد عن العهد القديم، لكن في سفر الحكمة بنشوف ان حتى في العهد القديم كان فيه لمحة عن مفهوم البر والقداسة في العهد الجديد. يعني انتوا عارفين في حاجتين مشهورين في العهد القديم كانت مكافأة للانسان الصديق. الانسان الصديق ربنا وعده بايه؟ يعني بيقول له اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض. فأول وعد للصديق إن الصديق حياته على الأرض تطول، وتاني وعد للصديق زي ما بيقول مثلا في مزمور الغروب إن يكون امرأتك تصير مثل كرمة مقصبة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك. فكان بردك علامة البركة إن يبقى فيه كثرة أولاد. عشان كده المرأة العاقر او الانسان العاقر اللي ما بينجبش كان بيبقى في عار، لان معنى ده ان بالنسبة له يبقى لعنة. لكن حتى في خلال العهد القديم هنشوف مفهوم العهد الجديد اللي اتغير عن البركة التي للصديق. يعني دلوقتي بقى في العهد الجديد عكس العهد القديم، الانسان البار هو الانسان اللي ربنا ياخده بدري بدري، اللي بيقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا. فشوف قديه سفر الحكمة سليمان لمح مفهوم البركة بتاع العهد الجديد واتكلم عنه في العهد القديم. بيقول اما نفوس الصديقين فهي بيد الله فلا يمسها العذاب. نفس الانسان الصديق محفوظة في ايدين ربنا، مش ممكن عذاب الموت او عذاب الهلاك الابدي يقترب من نفس الصديق لانها محفوظة في يد الله. وفي ظن الجهال انهم ماتوا وقد حسب خروجهم شقاء. هو اتكلم عن الموت اللي ماتوا الصديق واللي كان نبوة مبدعة عن شخص المسيح في الإصحاح الثاني. فهنا الناس افتكرت اللي موتوا المسيح ان ده عقاب من ربنا، ان المسيح مات نتيجة خطاياه، وان الموت ده يعني بينونة من الله على الانسان. فكان اللي يموت معناه ده شقاء. فاذا مات الصديق الناس شمتت. يقول وقد ظل الجهال، ظل الجهال، الجهال اللي هم الخطاه، انهم ماتوا يقصد بهم الصديقين لما الصديقين ماتوا وقد حسب قلوبهم شقاء ده عذاب ليهم وذهابهم عنا عبا أما هم ففي السلام وإلا ده عيب أصيبوا بيه أو عطل الصديق أصيب بيه لكن بينما هم اللي عايشين هم اللي متمتعين بالسلام ومع انهم قد عوقبوا في عيون الناس الناس كلها ظنت في موت الصديق ان ده عقاب ليه زي ما المسيح لما مات على الصليب ظنوا ان موته ده كان عقاب ليه لكن في واقع الامر الصديق او الصديقين فرجاءهم مملوء خلودا ان الموت اللي اجتازوه ده ما هوش كان شقاء ودينونة لكن ده كان لكي ما ينتقلوا الى حياة الخلود لان عندهم رجاء في الحياة الابدية مع انهم قد عوقبوا في عيون الناس قد تحدث بعض المشاكل والالام للصديق والناس اللي حواليه يحسوا ان ده عقاب دينونة ليه لكن في واقع الامر ان من خلال الالم حتى الذي يصل الى حد الموت الالم ده هيكون بالنسبة لهذا الصديق رجاء مملوء من الخلود الخلود يعني الحياة الابدية لا يستطيع الموت ان يمسكه وبعد تأديب يسير لهم ثواب عظيم وبعد شوية ألام بساط هيكون ليهم مكافأة عظيمة جدا من الله وده اللي اقتبسه بولس الرسول لما قال أظن أن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي خفة من الضيقة الوقتية في المقابل تؤدي بينا إلى ثقل خفة مقابل ثقل وضيقة مقابل مجد ووقتية مقابل أبدية فهنا بيتكلم وبيلمح حتى الألم في العهد القديم اللي كان بياخد نظرة ان ده دينونة وعقاب سليمان اكتشف لا ان في وراء الألم قد تكون هناك حاجة للإنسان يتنقى من خلالها فبعد تأديب يسير لهم ثواب عظيم لأن الله امتحنهم فوجدهم أهلا له الله من خلال هذه الأتعاب الخفيفة يمتحن الإنسان فيجب الإنسان أهلا له مستحق إنه يأخذ الله كمكافأة ليه محصهم كالذهب في البوتقة وقبلهم كذبيحة محرقة الذهب علشان يتصفى لازم يبوز في النار لازم يتحط في البوتقة وينصهر وتعرفوا ان السائغ يعرف ان الذهب تنقى من كل الشوائب امتى لما يشوف وشه في الذهب معنى كده ان الذهب تنقى فالله لما يدخلنا في نار ألم او تجربة او ضيقة فهو عايز يخلينا من خلال الألم ده يرى صورته تنطبع فينا يوصلنا الى حالة النقاوة انه يشوف نفسه فينا وقبلهم كذبيحة محرقة واللي يقرأ تفسير ذبيحة المحرقة يشوف ان الذبيحة دي كان لازم تبقى بلا عيب وعشان يطلعوها بلا عيب كان لازم يفحصوها من الخارج وبعدين يسلخوها ويقطعوها قطع ويفحصوها من الداخل والذبيحة عمالة تتألم وبعدين يحرقوها كلها بالنار فبعد كده تصير رائحة وقود سرور للرضا أمام الرب فكل اللي جابته من آلام الفحص وكل اللي جابته من آلام الذبح وآلام الحرب ده بيحولها في الآخر رائحة سرور للرضا أمام الله. الله يشتم رائحة ذبيحة محرقة فيصر وترضى نفسه. أهو بنفس الحكاية الآلام اللي الله اللي بيسمح بيها للصديق بتحول الصديق ده إلى ذبيحة محرقة رائحة سرور أمام الله. فهو في وقت افتقادهم يتلألؤون. وقت افتقادهم يعني وقت تمجيدهم يتلألؤوا في المجد لأنهم اكتادوا في هذه الآلام ويسعون سعي الشرار بين القصب. زي ما الشرارة كده تولع في قصب الغاب والشرارة الصغيرة دي بس تلاقوها في ثواني عملت نار كبيرة جدا وانتقلت من مكان لمكان بسرعة البرق. شرارة بتولع في القش أو في القصب أو في الغاب. أهو ده مجد الصديق يتلألأ سريعا في زمن افتقاده. عندما يفتقد الله يتلألأ. ويدينون الأمم ويتسلطون على الشعوب ويملك ربهم إلى الأبد. لأنهم ملكوا الله في حياتهم هيبقى من حقهم ان هم يدينوا امم وشعوب لانهم اجتازوا الالام وتمسكوا بالههم ولم يتركوه ولم يتخلى عنه. المتوكلون عليه سيفهمون الحق. الصديقين دول اللي حطوا ثقتهم في ربنا فربنا هيفهمهم الصح. اللي حط اتكال ورداءه في الله ربنا حيقوده الى انه يعرف الصح ويعيشه. والاملاء في المحبة سيلازمونه. المحبة اللي تظل امينة المحبة اللي تظل امينة تجاه الله سترتبط بالله. اللي كانوا امناء في محبتهم لربنا سيلازمونه دائما. وده اللي المسيح قاله حيث اكون انا هناك يكون خادمي ايضا. خادمي اللي خدمني عن محبة وحبني بامانة وعاش معايا بامانة وكان امين في محبته ليا ده حيلازمني على طول. واللي شافه يوحنا في سفر الرؤيا الخروف والناس اللي بيتبعوه اللابسين ثياب البيت اينما يمضي هم وراءه ملازمينه دايما وهم يقتاده وهو يقتادهم الى ينابيع الماء الحي ويمسح الرب كل دمعه من عيونهم. لان النعمه والرحمه لمختاريه. أجمل حاجتين يتمتع بيهم الإنسان الصديق الإنسان اللي عايز ربنا نعمة والرحمة. يمكن النعمة ما كانتش معروفة أو واضحة في العهد القديم قوي زي العهد الجديد. كلمة نعمة خارجنا النعمة اللي هي العطية المجانية المقدمة من الله بلا مقابل للنفس اللي حبته والنفس اللي وثقت فيه واتكلت عليه. انا محتاج للنعمة. نعمة اللي تقويني. نعمة اللي تسندني. النعمة اللي ترفعني. النعمة اللي تشبعني. النعمة اللي ترويني. محتاج لنعمة ومحتاج لرحمة. الرحمة لاني نتيجة ضعفي انا بغلط فمحتاج لمراحم الله اللي تستر على غلطي. والنعمة والرحمة دول اعظم شيء يحصل عليهم الانسان في هذا الوجود. انه يجد نعمة امام الله ويجد رحمة امام الله. إذا قيست كل العطايا اللي بتوهب للبشرية من غنى ومن صحة ومن مشاعر وعواطف وارتباط وكل اللي بيتمناه الإنسان في حياته من جواز ومن وظيفة ومن إمكانيات ومن صحة، كل ده لا يساوي شيء تجاه نعمة الله ورحمة الله المقدمة للإنسان. للأسف الإنسان بتبقى نظرته قصيرة جدا وعبيطة جدا، يقعد يتمنى أنا عايز جوازة شكلها كذا وشريك حياة شكله كذا وعايز فلوس قد كده وعايز صحة وعايز مركز وعايز منصب وعايز وعايز وعايز، وتبقى هي دي أقصى أمانيه. لكن أغلى عطيتين في الوجود أفاض بهما الله على الإنسان النعمة والرحمة. وبيقول إن النعمة والرحمة دول الله يعطيهم لمختاريه اللي هم اختاروه وهو اختارهم، اللي حبوه بأمانة ولازمهم ولازموه، عاشوا معاه وهو عاش معاهم. أما المنافقون فسينالهم العقاب. وهنا ما بيتكلمش عن الخطاة فقط، لكن بيتكلم عن المنافقون. ممكن واحد يكون بيصوم وبيصلي وبيجي الكنيسة لكن إنسان منافق، بينافق ربنا، صلى وصام لأمر كان يطلبه. فعشان كده بيتكلم عن المنافقين اللي مش أمناء في محبتهم لله، اللي مش أمناء في سعيهم ناحية الله. من أما المنافقون فسينالهم العقاب. الخليق بمشورتهم، العقاب اللي يتفق مع اللي هم عزوه. إذ استهانوا بالصديق وارتدوا عن الرب، لأن مصدر الحكمة والتأديب شقي. الإنسان اللي رفض أنه يتعلم الحكم، والحكمة مرتبطة بالتأديب، علشان تصير حكيما لازم تقبل انك تتربى تتأدب، انك تجود الألم، انك تختبر الألم، تجوز في الضيقة وتقبلها من ايدين ربنا. فهو شقي، الناس كلها بتهرب من التأديب من الألم. لكن الرسول يقول أن المتنعمة فقد ماتت وهي حية. المتنعمة دي اللي مش عايزة يندس عليها في حاجة، اللي مش عايزة ينبغت عليها، اللي مش عايزة تتألم، ماتت وهي حية. المتنعمة دي اللي رفض التأديب. وأما من تألم بالجسد كف عن الخطية. إنما رجاءهم باطل، حطوا رجاءهم في حاجات فانية، وأتعابهم بلا ثمرة، وأعمالهم لا فائدة فيها. الباطل بلا ثمرة بلا فائدة، كل اللي ضيعوا حياتهم فيه وكل اللي تعبوا جروا وراه وصرعوا علشانه بلا فائدة بلا ثمر، باطل. نساءهم سفيهات وأولادهم أشرار. نساءهم سفيهات بمعنى اللي ارتبطوا بيه. الإنسان المنافق ارتبط بالسفاهة، حب السفاهة، التفاهة والهزل والرخص. عشان كده يطلع ثمرة حياتهم أولادهم إيه؟ شر، خطية. الإنسان اللي بيميل للسفاهة للتفاهة وارتبط بيها وعاش علشانها. ونسلهم ملعون، ممكن يكون عنده عشرات الأولاد من نسله لكن نسله كله ملعون. ده كل ده عايز يقول لنا أن البركة في العهد القديم بكثرة الأولاد مش معناها الكثرة في العدد، لأنه ممكن يبقى نسل كتير ولكن ملعون. إسماعيل أنجب 12 ولد، بينما إسحاق ابن الموعد فضل عاقر هو ورفقة 20 سنة وما خلفش إلا سن 60، ولما جاب ده بيه 2 فقط. لكن النسل المبارك كان هو نسل إسحاق. أما العاقر الطاهرة، العاقر النفس اللي ما بتنجبش، وتعرفين دي كانت فضيحة فين؟ في العهد القديم، لدرجة إن الإصابات بالرغم من إنها كانت برة ومشهود لبرها أمام الله وأمام الناس، لكن ظل عندها إحساس بالعار لأن ملهاش ابن. فلما حبلت بيوحنا قال نزع الله عاري من بين الايه الناس. لكن حاجة عجيبة جدا ان في العهد القديم يتكلم سليمان يقول اما العاقر الطاهرة، النفس حتى لو ما كانش عندها امكانية انها تنجب، لكن تمسكت بالطهارة بتاعتها، تمسكت بالفضيلة، لم تزني، لم ترتبط بشريك آخر، مش بس على مستوى الجنس أو على مستوى الجسد، احنا بنتكلم على مستوى الروح أيضا. نفس حاسة كده أنها بلا ثمرة، لكن فضلت متمسكة بطهارتها أنها لا تكون لآخر، مش حاسة أن عندها إمكانيات زي الناس اللي حواليها، ما ارتبطتش ارتباط خالص او ما ارتبطتش الارتباط اللي على مزاجي، ما عنديش الامكانيات المادية، ما عنديش كذا ما عنديش كذا، طب انا عايزة، فتبتدي تلجأ لاساليب غير طاهرة علشان تاخد حاجة هي عايزاها. يقول لها كده الكتاب المقدس اما العاقر الطاهرة التي لم تعرف المضجع الفاحش فطوبى لها. يا ده كل الناس لما تقول للعاقر ده انت فين؟ فعار عظيم، لكن ربنا هنا بيقول لها ايه؟ طوباكي. طالما انت متمسكه بالطهاره، طالما انت متمسكه بالنقاوه بتاعتك. الانسان قدام رغباته واحتياجاته لما يلجا لاي اسلوب علشان يسد هذه الرغبات والاحتياجات، عشان يقول انا شبعت. لكن الكتاب المقدس يقول لك كده خليك عاقر، لكن خليك ايه؟ طاهر. فطوبى لها انها ستحوز ثمرتها، هتجيب ثمره، هتكسب ثمره في افتقاد النفوس. ربنا يكافئها عند افتقاد النفوس، عند الدينونة، وسيعطيها كالتي أوجدت أعظم ثمرة من الثمار. وطوبى للخصي الذي لم تباشر يده مأثما. خصي نفس الوضع، الرجل الذي لا يستطيع أن ينجب، اللي مش قادر يجيب ثمرة. يقول طوبى لهذا الخصي، برضه حسب سفر التثنية كان الخصي ده ملعون، انه زي النفر ما بينجبش. وطوبى للخصي الذي لم تباشر يده مأثما، لكن ظل متمسك بنقاوة ايديه، ولا افتكر قلبه بشر، لعمل بالعمل او بالفعل، ولا فكر بالفكر بالشر، ولا افتكر قلبه بشر على الرب. قالش ليه يا رب انت سبتني ابقى كده او خلقتني كده. فانه سيعطى نعمة سامية، نعمة عالية فائقة لامانته، وحظا شهيا في هيكل الرب. هيكل الرب عن السماء،
هيبقى له نصيب شكل مبهج مفرح. الدين النفس الطاهرة التي تتمسك بعلاقتها مع الله ولا تخون الله أبدا حتى لو كانت محرومة من الإمكانيات المادية. الله ينظر إلى تلك النفس ويعطيها فوق ما يعطي أي آخر، لأن ثمرة الأتعاب الصالحة فاخرة وجرثومة الفطنة راسخة. تعب الصالح لابد أن يكون لي ثمرة فاخرة. أما أولاد الزناه فلا يبلغون أشدهم وذرية المضجع الأثيم تنقرض. اللي جايين مولودين من الخطية من الإثم لابد أن ينقرضوا حتى لو كان عددهم كبير، مش بس جنسيا لكن كل حاجة في حياتي أنا حصلت عليها بالخطية بالإثم حتى لو كانت كتيرة تنقرض، ولا يمكن انها تبقى شديدة. لا يبلغون اشدهم، تبقاش قوية ابدا. ثمرة الخطية للضياع وللدينونة وللهلاك. ان طالت حياتهم فانهم يحسبون كلا شيء. ناس فاكرة كل ما بتعيش كتير كل ده ما دليل على رضا ربنا ايه عليهم، لكن يقول حتى لو عاشوا كتير، حتى لو طالت حياتهم، حتى لو كان لهم تنعم كثيرا فلا يحسبون، انهم يحسبون كلا شيء. وفي اواخرهم تكون شيخوختهم بلا كرامة. نهايتهم ستكون بلا كرامة، لأن ثمر الخطية في حياة الإنسان ينزع كرامة الإنسان. وإن ماتوا سريعا فلا يكون لهم رجاء ولا عزاء في يوم الحساب، لأن عاقبة الجيل الأثيم هائلة. دينونة الإثم والخطية هائلة جدا. فلو عاشوا قليل ليس لهم رجاء ولا عزاء في يوم الدينونة، وإن عاشوا كتير ستكون شيخوختهم بلا كرامة. وهنا يدينا لمحة جديدة خلال العهد القديم، إن مش بس البركة إن الإنسان حياته طول على الأرض، أو إن البركة يبقى له أولاد كتير أو عنده ثمر وغنى كتير، لكن البركة هي إن الإنسان يتمسك بالطهارة، لا يمد ايده الى الاثم ايا كان نوع هذا الاثم عشان يستني من الاثم ثمار كثيرة. يقول ان الثمار دي كلها نقلها الى الدوال.